السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين الكرام أهلا بكم. هل مصر في أزمة؟ هل مصر فيها فتنة طائفية؟ إن لم تكن فتنة طائفية فماذا يحدث في مصر هذه الأيام؟ هل هي أحداث مفتعلة؟ من الذي يفتعل هذه الأحداث؟ وماذا يريد من ورائها؟ هل يريد أمورا سياسية أم أمورا عقدية أم أنها سياسة؟ كيف نخرج من هذه الأزمة؟ وما الواجب علينا في هذه الأيام؟ هل التلاثن والتراشق بالألفاظ والعبارات أم أننا نتحد ونتعاون ونبني هذا الوطن؟ وبمناسبة البناء وبمناسبة الوحدة، نقطة مية مع نقطة مية مع نقطة مية بيعملوا بحر هادر قوي قوي جدا، ممكن يقلب سفن وممكن يدمر منشآت وممكن كمان يثور على هذا البحر ويخرج منه وما تسونامي عنا ببعيد، ويدمر بلاد ويدمر قرى وسيارات ومنازل وعمارات ويقلب الأرض كلها. هذا البحر الذي يتكون من نقطة مية مع نقطة مية، نقطة المية دي لو خرجت من البحر وقالت أنا نقطة مية هتتبخر ومش هيبقى لها قيمة. نقطة المية تأخذ قوتها من هذا الاتحاد وهذا التعاون وهذه الوحدة. أما عندما تكون واحدة، وهناك فارق بين الوحدة بفتح الواو وهو التعاون والتلاحم، والوحدة وهي أن تكون وحدك، إذا كانت نقطة الماء واحدة فهي ضعيفة تتلاشى تتبخر، فإذا كانت مع غيرها كانت قوية وفعلت ما تريد، وهو ما نريده لمصرنا الحبيبة. مشاهدين الكرام، في قلب الحدث لابد أن نناقش هذا الحدث المهم الذي مرت به مصر في هذه الآونة، وحتى نتناول هذا الحدث لابد أن يكون معنا ضيوف أكارم، ضيوف مسلمون يعبرون عن الفكر الإسلامي الوسطي، علماء من الأزهر الشريف، وكذا ضيوف من الاتجاه نفسه، لا نقول الاتجاه الآخر فكلنا اتجاه واحد. ونبدأ بالتعريف والترحيب بضيوفنا. معانا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي من علماء الأزهر الشريف والداعية الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا دكتور محمد. ومعانا الأب برسوم عريان كاهن كنيسة مار مينا مدينة الأحلام. أهلا وسهلا. ومعانا الأستاذ نبيل غبريال محامي ورئيس منظمة نور الشمس للتنمية وحقوق الإنسان. أهلا وسهلا
بك دكتور.
دكتور محمد، أبدأ مع حضرتك والسؤال.
أبدأ بضيوفي لأنهم ضيوف علي وعليك.
أكرمكم الله.
كان يؤمن بالله من الآخر فليكرم ضيفه فإكرمه.
جزاكم الله خيرا، ويعني نقبل من حضرتك يعني بداية مبشرة، نقبل من حضرتك يعني هذا العرض الطيب. أبدأ بالأب برسوم عريان، كيف ترى الأحداث التي تمر بها مصر هذه الأيام؟ أهي فتنة طائفية كما يدعي البعض وكما يروج الإعلام المضلل إعلام الفتنة؟
أنا مش شايف أنها فتنة بمعنى كلمة فتنة، هي أحداث كل ماذا تطلع وتظهر وتختفي، وأكيد في حد وراها. الناس مع بعض، أنا عن خبرة وخبرة عملية في الزاوية الحمراء كنيستنا هناك مع الإخوة الأحباء جدا، يعني الشيوخ الأفاضل، محبة عملية مش بالكلام ولا الشعارات. احنا عاملين في منطقة الزاوية الحمراء تحت إشراف أبا مارتيروس لجنة حل منازعات. احنا
أو لجنة يعني حل المنازعات بين يعني تتألف من مسلمين ومسيحيين،
الشيوخ العقلاء بتوع الزاوية كلهم،
تمام،
الناس كلهم أفاضل، الشيخ محمد السيد، الشيخ طلعت، الشيخ ندى، الشيخ زكريا، الشيخ رضا، كلهم يعني عشان ما ننساش حد، كلهم حلوين وناس أفاضل يعني، وكلهم محبة عملية. احنا كلنا عايشين مع بعض، مش بنعايد على بعض في الأعياد بس قبلات وصور، ما فيش تلفزيون بيجي صورنا يعني.
هو البعض بيقول كده ان
لا لا.
الشيخ والقس يقفان ويقولان يد واحدة، والله اعلم اليد الاخرى يعني ماذا يختبئ فيها. البعض يروج لهذا المعنى.
لا 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 لا،
ده عم عمل كده تماما
في منطقة الزاوية الحمراء وتحت اشراف اما مارتيروس. احنا كلنا واحد عمليا، واحنا فعلا عاملين لجنة حل منازعات مكونة مننا واحنا وكل الشيوخ الافاضل دول.
تمام، انا حاجة تانية وناخد يعني هناخد مواقف عملية بقى.
أكيد.
يعني مرت بكم في لجنة
حل حاجات خطيرة يعني، وازاي بالعقل والحكمة، لان العقل زينة.
نعم.
والانسان بيتميز بالعقل
تمام.
عن كل المخلوقات، فازاي بن 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 بنوئدها يعني زي ما بيقولوا قبل ما تحدث الاحداث، يعني قبل ما يحدث الحدث، قبل ما تحصل الجريمه احنا بنلحقها.
تمام. استاذ نبيل، من الناحيه القانونيه بقى، على من تقع مسؤوليه الاحداث التي وقعت في مصر، سواء في عند الكاتدرائيه او في الخصوص؟
الاول بعزي بالنسبه للمسيحيه هم اسمهم شهداء، وبعزي ضحايا مصر حتى منهم البلطجيه اللي امام الكاتدرائيه. هنا المسؤوليه القانونيه تقع على رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء، وزير الداخليه. المجلس القومي لحقوق الانسان بين قوسين الاخواني اللي لسه مطلع تقرير مصمم ان ما رسم على حائط المعهد الازهري صليب معكوف، ما رسم هو علامه او اشاره النازيه ومكتوب عليها اسماء احمد بطه كذا. ولسه مصمم.
هي علامه النازيه شكلها ايه يا استاذ نبيل؟ يعني اليست صليبا معكوفا؟
لا، مفيش حاجه اسمها صليب معكوف. الصليب بترسم كده، زي الصليب ده.
تمام.
بمناسبه الصليب، هل حد من المصريين المسلمين مستاء من هذا الصليب؟ طلع واحد عضو مجلس الشورى بيقول هم المسيحيين غلطانين لما طلعوا يشيعوا المتوفين في القدريه طالعين بالصليب، وهذا يسيء مشاعري. ما المسيح والمسلم رفع في ثوره 25 يناير المصحف والصليب. وعضو
مجلس. تمام. ارجع لسؤالي تاني، من المسؤول جنائيا ومن المسؤول قانونيا عما حدث في هذه الاحداث؟
المسؤول قانونيا في ثلاثة وراء هذه الأحداث. ممكن يبقى أتباع النظام السابق، ممكن أتباع النظام الحالي، ممكن الجهة الخارجية أو الصوابع اللي بيتقال عليها. في الآخر المسؤول عنهم المسؤول على قبض الجناة. المسؤول
طب على قبض الجناة. حضرتك قلت ثلاث احتمالات، طيب صوابع خارجية أو نظام سابق ومعروف ليه، ولكن نظام حالي كيف يثير الفتن في البلاد التي يحكمها هو؟ وكيف يثير أمورا تؤخذ عليه ان الناس هتقول ده مش قادر يسيطر على البلد، ده البلد فيها فوضى، ده مش نافع حكم الاخوان، مش كذا، يعني كيف يثير النظام الحالي هذه الفتن؟
اولا النظام الحالي ما تعرفش هل القرار تيجي من رئاسة الجمهورية ام مكان اخر ام من دولة اخرى زي امريكا وقطر واسرائيل.
انا ما اعرفش، حضرتك تعرف؟
لا انا ما اعرفش.
اقول لك بقى على كيف اي اساس يعني تقول ان ممكن تيجي من جهات مختلفة؟
وجهة نظر اللي هو النظام الحالي.
تمام.
عشان يعمل
اذا انا بأؤكد على ان الكلام اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ما هو الا وجهه نظر حضرتك.
مسؤوليه شخصيه.
تمام.
اللي بيحصل ده كله فتنه سياسيه وليس فتنه بين مسيحي ومسلم، بالعكس هو النظام الحالي حتى من وجهه نظري لو عمل الموضوع ده عشان يعمل كومفلاش يغطي على السرر الغري، الامن الغير متوفر، القرارات المتضاربه سياسيا زي المستشار عصام الحداد مستشار رئيس الجمهوريه بيتكلم بيانات انجليزيه غلط، وهنا الرئيس الجمهوري يقول لك انا مسؤول.
يعني ايه بيانات انجليزيه غلط؟ يعني جراماتيكال ميستيك مثلا ولا ايه؟
لا بيانات بيقول سعادته نصب نفسه مكان وكيل النيابه، نصب نفسه مكان القاضي، وقال المشيعين اللي خارجين من الكنيسه تعدوا على السيارات اكنه هو كان موجود وشاف، وعشان كده بقى الناس رد فعل. ده انت كده بتاكد فشلك وفشل النظام الحالي.
تمام. اذا حضرتك شايف ان مش صح ان احنا نحكم على الناس واحنا قاعدين مكاننا ونحدد من الجاني
كمل كلامي. طبعا 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 صح. دلوقتي اللي حصل ده كومو فلاش عشان نغطي على فشل النظام الحالي، ولكن
اعتبر ده حكم،
ده رأي والتحقيق يثبت عكسه او صحيح.
جميل. أنا
ولكن في الاخر انا عندي جاني صح. تمام. عندي جاني قتل واسال دماء مصريه.
تمام.
وعندي ضابط شرطه واقف بيتمخطر كده والطوب وضرب النار بيتقذف عليه، وفي لواء فاشل قال في مجلس الشورى قال مش من الموائمة ان ادخل امسك اقبض على واحد بيضرب طوب او خرطوش في الكنيسه. وهل من الموائمة انك تضرب الكنيسه او تضرب المقر البابوي بالقنابل المسيله للدموع او الخرطوش؟ هل من الموائمة انك لا تحمي الكاتدرائيه وتحمي مكتب الارشاد؟ هل من الموائمة
هو مين اللي حمى مكتب الارشاد؟ امال القتلى دول مين اللي قتلهم والجرحى مين اللي جرحهم؟
الشرطه. لا كان في اعداد كثيفه حمت مكتب الارشاد. الاعداد الكثيفه من الشرطه دي والصور بمناسبه الفيديوهات، هو سعادته اللواء ده اسمه عبد الفتاح جايب فيديو ملعوب فيه فوتوشوب او جزء من احداث، في الاخر يقول لك اهم الاقباط اللي بيحذفوا. طب ما انت فاشل، اقبض على القبطي، اقبض على المصري، اقبض على اليهودي.
استاذنك دون اصدار احكام لان حضرتك اللي بدات.
فاشل امنيا.
معذره، يعني حضرتك اللي قلت من الاول ان احنا ما بنحكمش.
انا راجل محامي. لا لا انا راجل قانون.
المحامي ما فيش. هل في حكم في القانون اسمه فاشل؟
ليس حكم. قصور امني، انا عندي جريمه.
اه ماشي، نقول قصور امني استاذنك.
فشل امني
تمام،
عندي جريمه وعندي جاني ومجني عليه
تمام،
في سبعه ماتوا حتى الان، وانت شايف والفيديوهات بتصور الطوب بترمي على الكدرائيه والخراطيش وفي البيوت اللي امام الكدرائيه، ازاي الجاني ده طلع او المجرمين طلعوا البيوت دي وضربوا الكدرائيه، وحتى الان لم يتم القبض عليهم او محاكمتهم. في الاخر يقول لك ده المشايعين عملوا كذا والصليب كذا.
هو في الكاتدرائيه ما فيش حد من اهل الكاتدرائيه ومن المسيحيين بيحميها؟ يعني اللي بيدخل كده ويطلع فوق الكاتدرائيه وبيرمي طوب من فوق عادي ما فيش مشاكل؟
في سور
يعني
عالي.
الامن هو الذي يؤمن هذا المكان.
امني اني امن
يعني هل تقصد ان اي الأمن اي شيء يحدث في الكاتدرائيه هذا تقصير امن؟
ايوه في امن مفروض بيبقى قاعد، عربيه شرطه دايما موجوده في الاعياد او في غير الاعياد، ان الناس دول طلعوا فوق المبنى العالي بتاع القدريه من البنزيمه من اي مكان، والشرطه كانت بتتفرج، الشرطه كانت واقفه وفي فيديوهات وبتسلم على البلطجيه والمجرمين
تمام.
اللي هم تبع مين من الثلاثه؟ لا اما النظام السابق، لا النظام الحالي،
انا هرجع حته
ثانيه، لا اما طرف الخليج،
انا هرجع حته ثانيه.
مين انا يهمني في جريمه تمام. والامن المصري فشل في القبض على الجنايه.
انا هرجع حته ثانيه للحديث عن الجانب الامني، وارجع لفضيله الدكتور محمد الزغبي، كيف ترى الأحداث التي تجري في
أنا لو كنت أعلم أن مسار الحلقة هكذا ما شاركت فيها، بمعنى كنت أود أن تدير الحلقة بشكل آخر يا دكتور، بمعنى جئنا هنا لنثبت للشعب المصري أن الأقباط والمسلمين أسرة واحدة، وأن الأسرة الواحدة
وهذا ما قصدنا من الحلقة،
يتم فيها الخلاف لو سمحت، يتم فيها الخلاف، وأن أبناء النبي يعقوب حدث بينهم ما حدث بالنسبة ليوسف وبالنسبة لأخي يوسف، ورغم ذلك في النهاية ما كان من يوسف صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أنا انسجمت من كلام الأب برسوم عريان، يعني كلام طيب وموزون، فكنت أتمنى يعني الكلام لا يدخل في صراع سياسي، لأننا ما جئنا وأنا ما جئت إلى هذا المكان إلا للإصلاح ولكي أثبت للمصريين أن النسيج المصري واحد، بدليل أن التاريخ شهد بحسن العشرة والجوار على مدار التاريخ، بمعنى أن الأسرة المصرية حتى قبل دخول المسيحية فيها كانت أسرة واحدة، دخلت المسيحية فدخلوا فيها، ثم دخل الإسلام فدخل فيه من دخل وبقي من بقي، إذن بقيت الأسرة، سواء كان هذا على حرية اعتقاد مسيحي، هذا على حرية اعتقاد إسلامي، لكن الأسرة واحدة واللحم واحدة والدم واحد، والدم حينما يسقط من قبطي إنما يسقط من المسلم، وحينما يسقط من المسلم يسقط أيضا من القبطي، والقبطي هو رديف المسلم والمسلم هو رديف القبطي، بدليل أن الدم اختلط في حرب 73، اختلط الدم المصري المسيحي بالإسلامي في حرب 73، وأبناؤنا وأبناء الأقباط في القوات المسلحة جنبا إلى جنب يذبون عن الأرض ويذبون عن العرض. إذا ما وقع شيء، لسنا أولا مع احترامي لسنا من جهة الداخلية على الإطلاق، ولسنا تابعين للنظام على الإطلاق، ولسنا تابعين للقضاء على الإطلاق، فمع احترامي أنا أرى أن المجال خاصة وقد دعيت رجال دين كبار لهم الأسماء، مع احترامي إذن هنا نعالج الصدور المجروحة من الأقباط ونعالج الصدور المتوغلة أيضا من المسلمين، ونثبت أننا إذا اتفقنا على رؤية واحدة فإننا نقل وطن بإذن الله جل وعلا من الأصابع الخارجية، نقل وطن بإذن الله جل وعلا من المخططات الخارجية، نقل وطن كما قال الأستاذ نبيل من الفاسدين بالداخل أيضا. نعم ربما هذا متورط وهذا متورط، أنا لا أختلف على الإطلاق، لكن أنا ما جئت كي أثبت من المتورط. أولا ليس معي على الإطلاق شهود، ثانيا لست في محل القضاء حتى أحكم على الناس، ثالثا أنا جئت هنا في هذا المكان حتى أثبت للعالم بأجمع أن اللحمة المصرية لن تتمزق على الإطلاق مهما فعل البلطجية ومهما فعل المجرمون ومهما حاول المرجفون أن يزيفوا. الرئيس زائل وحكومته زائلة والكل إلى زوال، لكن الكيان المصري باق في هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
كيف تجد هذا المعنى في التاريخ؟
حسبي أن ربي يا دكتور حسبي أن ربي أمرني في القرآن ببر هؤلاء وبالقسط لهؤلاء وبالإحسان لهؤلاء. يقول ربنا جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال العلماء أمرنا الله تجاه الأقباط بالبر والقسط والإحسان. النبي محمد الذي قال فيه ربنا جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أضاف على ذلك بمعنى أنه لم يوقف على البر والقسط والإحسان فقط، بل قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم في صحيح من طريق أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال إنكم ستفتحون مصر، المتن الثاني، إنكم ستفتحون أرضا يسمى فيها القراط وهي مصر، فاستوصوا، انظر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيهم ذمة وصهرة. لا ننسى على الإطلاق أن هاجر هي الصهر، وأن ماريا القبطية هي التي ولدت إبراهيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل لا ينسى التاريخ على الإطلاق أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان تحته ماريا التي أنجبت له إبراهيم. لم يقف الأمر عند هذا، عثمان ابن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه تزوج بنصرانية، طلحة ابن عبيد الله المشهود له بالجنة من العشر المبشرين بالجنة تزوج بنصرانية، حذيفة تزوج بكتابية. بمعنى أن النسيج بإذن الله جل وعلا قريب. لماذا؟ لأن هذا الرجل فيه محبة، فيه رضا، فيه تقدير، فيه موروثات تساعده بإذن الله جل وعلا على أن يكون رمزا من رموز المحبة والسلام، كما أن الإسلام يدعم لأصول الأمن والسلام والمحبة. إذن
لابد من محمد كده هتقول الحلقة كلها، أنا هرجع على حاجة تاني في نفس المعاني دي.
يا أخي آه ما جت الحلقة دي
ليه بس إزاي؟
أنت كده تقول الحلقة كلها الألفاظ سيئة والبلاد سيئة وأنا بنسحب لأن دي مش حلقة يرد بها وجه الله. لا 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 ناقشني لا لا أنت جيت لأستاذ نبيل أخي، أنا بقول له أخي في الإنسانية، أخي في مصر، لشيله على رأسي وأنا ما قطعت وأعطيته أكثر من ذلك.
أنا لم أقطع حضرتك يا محمد.
الحلقة أديرت بطريقة سيئة
دكتور محمد. أنا لسه هرجع على حاجة تاني، إحنا ما خلصناش الحلقة، ده إحنا لسه أول سؤال.
أنا المفروض أتعلم منك السماح
الشيخ. تعرف يا أستاذ نبيل أنا بعلمك الحال بدليل أن أنا أديك الأدلة، أنا أعديك، أنت عارف تقول فلان فاشل وفلان كذا والنظام.
ما أنت قلت لازم ماشي النظام
يا أستاذ نبيل
يا شيخنا.
يا أستاذ
نبيل أنت لازم ماشي النظام. أنا راجل محامي قانوني أتحدث عن
قانوني. أستأذنكم يا جماعة، طب أستأذنك يا شيخ محمد.
أنا عمال أقول لسعادتك، أقول لسعادتك تعال نتكلم مع احترامي حتى من الناحية القانونية بأسلوب طيب نكسب به المصريين، نحدث في المصريين لبعض يا استاذ.
الحلقه انتهت.
القضيه بعد اذنك بعد اذنك بعد اذنك ممكن واحد مسلم الوقت ما بيسمع كلامك بتقول عنه كذا وكذا وده كذا وبيحبه صدره بيوجع يا استاذ نبيل. يا استاذ نبيل انا يا سيد اني ارتاح لكل اللي تقول وكل اللي بتقول على دماغي يا استاذ نبيل، وانت ضيفي وترابك على راسي، وصدقني انتم عندي اقرب لي من اولادي، بس انا عايز الله يبارك في عمرك ان احنا نثبت للناس الراجل ده هو رجل الدين محمد الزوب استاذ نبيل الدكتور ان احنا اولاد مصر البرره بس.
تمام.
ودي حقيقه مفيش
خلاف. جزاكم الله خير دكتور محمد.
ولكن في حاجه اسمها حق الدم اللي هيتحدث عنه
استاذ نبيل. استاذنك الدور هيجي على حق في الكلام. انا هرجع للاب برسوم. حضرتك قلت من شويه ان انتم عاملين لجنه لفض المنازعات في الامور التي تتعلق بمسلمين ومسيحيين، عايزين ناخد بعض المواقف العمليه التي تدل على هذه اللحمه وهذه الوحده بين المسلم والمسيحي من مكان معين اهوت في ارض مصر.
احنا يعني باختصار يعني المواضيع كثيره والمواقف كثيره، بس يعني نقول على سبيل المثال يعني انا بس ادعم، انا مش ادعم، اسف، الشيخ دكتور عبد الملك،
دكتور محمد عبد الملك، نعم.
ولسه انا غش منه الايه لو شاء لو شاء لو شاء ربك لجعل الناس امه واحده، مش كده؟
نعم.
دي حكمه ربنا.
نعم.
من لا احنا مين احنا خلقته اللي احنا عدل عليه، فهو ده يعني الاختلاف.
تمام.
سمه الخليقه يعني.
نعم.
لكن بالنسبه للمواقف كتيره ادي لحضرتك مثال واحد دلوقتي وممكن ديك امثله اخرى. احنا مع بعض بنبقى زي ما بيقول بنعمل وقايه خير من العلاج، لو في حد في مشكله بنعرف بيها بنتحرك على طول. على سبيل المثال كان في مشكله وقعت في جامع النزير عندنا، وواحد دخل انه على اسمه مينا مسيحي يعني، وقعد يخبط وقال لهم انا مسيحي، وقعد يشتم في الاسلام ومسكوه الشيوخ ناس عقلاء ما خدوش رد فعل ولا صار ولا جابوا الميكروفون وقعدوا يقولوا للناس الحق والنصارى هجمت علينا. راح اتصل بابونا جرجس وقال له الموضوع كذا كذا كذا، قال له امسكوا وانا جاي لك دلوقتي. وهو جاي في السكه راح اتصل قال له بص شوف البطاقه بتاعته. ابونا قال له شوف البطاقه. شاف بطاقته وطلع مسلم. كانت الحاجات دي في امتى؟ ساعه بدايه الثوره في 2011. اذا ده واحد وراه غرض مسكوه سلموه للشرطه عشان تعرف مين وراه.
تمام.
يعني ما كانش في يعني احنا عندنا المنطقه كلها ناس عقلاء. لو في حد وطلع مش من المنطقه عندنا طلع ما اعرفش جاي منين بس
حد مسوس حد بلطجي يبقى انتوا في توافق بينكم بين
جدا.
يعني المسيحيين والمسلمين واي بادره مشاكل تظهر بتلحقوها
يعني
فورا
يعني
احنا نتمنى ان ده يكون على مستوى البلد كلها مش عندكم فقط.
كل الاحياء تبقى كده يعني الخصوص ما حدش لحقها فانفجرت لكن حاجه في اولها بتبقى تتلحق قبل ما
تمام
تخرج من
تمام. أعود لأستاذ نبيل مرة ثانية. أستاذ نبيل يعني إذا أردت أن يعني نتعامل مع الأحداث بشكل قانوني بحت قانوني صرف حقي وحقك القانون بيقول إيه في المسألة دي كان المفروض الأمور تمشي إزاي؟
بس أرد على الشيخ الدكتور محمد عبد الملك.
طبعا.
أنا مقدر بس يعني عصبيته عشان هو المرور أخره وكده ده شيء
أنا بر بمصر طبعا. وأحب مصر
أكمل وأنا
بعد اذنك بعد اذنك مع احترامي انت بتتكلم مع الوقت مع راجل قلت كذا وانا قدرت
طب حق الرد
بعد اذنك سنبيل
دوائق
لسه لسه انا بقول لك انا زعلان لسبب اللي بيحصل في بلدي انا متألم ومجروح ولا تستوي النائحة الفتلة بالنائحة المستأجرة فقط يا استاذ نبيل انا كل همي نكون يعني معالجين بنحط مرهم يا استاذ نبيل ما نبقاش بس يعني ايه بنتكلم عن الناس ونجرح في الناس ونطعن في الناس فضيلتك محامي على راسي لكن في قضايا والمحامي ده بيبقى هناك عند القضاء ما بيبقاش في القناه الله يبارك في عمرك
اتفضل
ارد حضرتك المحامي بقى طبعا في القضاء بس احنا بنتكلم هنا فضيلتك وواتس ابونا بتتكلموا على المحبه ومفيش خلاف ان في محبه بين المسيحي المسلم وانا باكد المره دي مش فتنه دي فتنه سياسيه وانا بتكلم بقول رايي القانوني كمحامي واتحدث حديث القانون وفضلتك المفروض انت بدات بدايه ان انا ضيف
طب استاذ نبيل
أنا يعني انا اللي همشي مش حضرتك
استاذ نبيل استاذ نبيل استاذنك دون التعليق على يعني
بس انا براضي فضيله الشيخ
انا بس
انا مش مش جاي ولا عديني انا بتحدث حديث القانون انا عندي جاني فضلتك عارف وعندي مجني عليه حديث القانون بيقول المسؤول على القبض على الجاني او المتهم او عليه شبهه اتهام من شهود الواقع والفيديوهات الشرطه المصريه والشرطه المصريه ما قدمتليش حتى الآن المتهم بالسبعة هل هذا الكلام غلط؟
إذا حضرتك بتعيد المسألة إلى الشرطة وأنها كان لها إجراءات لابد أن تتخذ ولم تتخذ هذه الإجراءات أنا هرجع لحضرتك تاني في نفس المسألة دكتور محمد أكرمكم الله دكتور محمد أستأذنك أنا بدير اللقاء بعد إذنك دكتور محمد يعني حضرتك تكلمت من شوية عن أن مصر ليست فيها فتنة طائفية ولكن المسلم والمسيحي يحب بعضهم بعضا أنا عاوز يعني من قرآننا ومن ديننا كيف ينظر الدين وكيف يحثنا ديننا على التعامل مع الآخر بشكل عام ومع النصارى بشكل خاص أو المسيحيين في بلدنا
اللي عايز أقوله يا دكتور أنك إذا نظرت إلى أبناء النسيج الواحد وأبناء المعتقد الواحد يحدث بينهم هذا الأمر بعلى أوسع من ذلك يعني في الشعب الأمريكي بين الطائفة مع احترامي يعني أي طائفة ترى مثل هذا الأمر يحدث ولكن لأن البلدة تعيش الآن في مرحلة سيئة جدا أو في لا دولة بمعنى أصح أو بمعنى أننا نعيش في غابة القوي يأكل فيها الضعيف توترت الأعصاب وربما استغل ذلك البعض من المجرمين والفاسدين والعملاء الذين لهم مصلحة في تدمير البلاد والعباد ولا أنكر على الإطلاق أن بعض الأطراف من الداخلية ربما تكون متورطة أنا ما أنكرت بالنسبة للأسنبيل لكن أنا دائما أتكلم بغير يعني رمي على المعين يعني
تمام.
ولا أنكر أن البعض ربما يكون من الساسة متورط في ذلك ولا أنكر أن يعني البعض من الحزب الوطني ربما تورط في ذلك وربما كان التورط من قبل الجهات الخارجية استأجرت بعض المرتزقة في أرض مصر لفعل هذه الكينونة لتمزيق هذا النسيج القوي الجميل
نعم.
الذي سجل في التاريخ في أنصع الصفحات بمداد أبيض لم يعكر باللون الأحمر على الإطلاق في هذه الأيام الخوالي إذن أنا لما بنظر للإسلام الإسلام حثني وحضني على أن أقدم هذا على نفسي يعني أعطيك مثالا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه
رحمه الله.
لما جاء التطارو إلى الخلافة الإسلامية وفعلوا بالخلافة ما فعلوا واتجهوا إلى بلاد الشام، ثم أثروا المسلمين والنصارى واليهود. ما كان ابن تيمية إلا أن دخل يعني بقوته المعلومة، أقصد المعنوية وليست البدنية على الإطلاق، وكان مقربا وكان له مهابة، حتى أن القائد التتاري استضافه وقال له تريد من؟ قال أخرج من عندك من الأسرى، فأخرج المسلمين. قال أما النصارى فلا.
أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا.
أي والله ما شاء الله. شوف 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 الحلاوة.
نعم.
شوف ابن تيمية ماذا قال؟ قال لا، أخرج النصارى واليهود أولا. قال ولما؟ قال أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. وأنا مش هطول احتراما للأب.
أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا شيخ محمد. هناك موقف آخر حضرتك قلت لي عليه قبل الحلقة، اللي تدخل فيه الشيخ محمد، الشيخ محمد السيد
اللي هو بتاع
اللي فيه حادث سيارة. نسمع الموقف
من حضرتك. ده هو واحد كان ساعة الثورة في الأول في 2011، واحد ماشي في الشارع خبط واحد
تمام
بالعربية، وقع، خده وشاله وده المستشفى. وبعد كده المستشفى
اللي كان بيسوق السيارة أو اللي بيقود السيارة مسيحي. ده مسيحي واللي ضرب بالسيارة
لكن هو ما كانش شايفه مسلم منشن عليه
ويجري.
فطبعا أخدوا من حتة الإنسانية، طبعا أخدوا المستشفى ولقى ما فيش إمكانيات كويسة، أخدوا مستشفى خاص ودفع المبلغ كبير يعني. لكن هو ربنا ما كانش رايد، لأنه كان عنده القلب، كان عشان يعملوا عملية لازم ياخد بنج، ما كانش ينفع ياخد بنج. ليه بقى؟ لأنه هو عنده القلب وكان كسر كبير قوي. فروح البيت وعرفنا بالموضوع، والشيخ محمد قال لي ورحنا عملنا معه الواجب، عملنا معه الواجب بغض النظر ده انسان
تمام. طيب يعني هذا الموقف
وبعد كده يعني اكمل لك لما احنا عرفنا ظروفه انه هو بسبب المرض بتاعه وانه بقى عنده زي معاها مستديمة، جبنا المخطئ اللي هو ضربه في العربية وقعدنا معاهم هما الاثنين وحكمنا انه طبعا ده ظروفه صعبة ماديا وده ظروفه صعبة ماديا. لكن الاخ الثاني محمود كان باع جهاز بنته عشان ياكل، فقلنا يدفع مثلا، عرفنا ظروفه صعبة المسيح ده، قلنا يدفع 30,000 جنيه والكنيسة تدفع 10,000 جنيه والجامعة تدفع 10,000 جنيه عشان يجمع له 50,000 جنيه نقدر يعمل مشروع يعيش منه.
هذا المعنى له أصول في الإسلام وأكيد له أصول في المسيحية، أنتم تتحركون من هذه طبعاً الأصول طبعاً. الإنجيل فيه نصوص تدل على هذا. أنا حاجة لحكتاني بعد قليل أسمع النصوص من الإنجيل التي تحث على هذه المعايشة وهذه الوحدة وعلى لم الشمل بين المسلم والمسيحي. أرجع لأستاذ نبيل تاني. الأمن كان يقف حول الكاتدرائية وكان فيه شهود عيان موجودين، كان المفروض الأمن يعمل إيه وما تمش؟
برضو برجع أشكر الشيخ الدكتور محمد عبد الملك،
أنا
اتفق معايا في
بعدين أستاذ نبيل. طب أستاذنك في حاجة، أنا بأدير الحوار وبس أحكي سؤال، أستاذنك تجاوبنا على السؤال.
ممنوع أشكره.
اتفق يعني معايا في الحوار خير أنك بتشكر، لكن أنا أقصد يعني المسألة ليست مسألة تراشق.
لا مش تراشق،
قلنا إحنا جايين نقول نحن يد واحدة.
بالعكس مفيش حاجة.
تمام.
أنا بأكد على المحبة.
تمام.
بس بتكلم على المحبة الشيخ والكاهن. أنا هنا راجل قانون معصوب العينين واسمي نبيل جبريل المحامي المصري.
ومن ثم سألت حضرتك سؤال قانوني ومحتاج إجابة قانونية.
أيوه، وصلنا إن في جاني. اتفقنا كلنا إن في جاني صح؟
تمام.
والإسلام الجنائي قال مبدأ القصاص للجاني. أوكي؟ تمام. أنا عندي هنا جاني لم يتم القبض عليه، وعندي ما يثبت إن في قصور أمني، إن الشرطة المصرية كانت واقفة ويتم كسر الكاتدرائية بالخرطوش والطوب ولم يتم القبض على الجناة، وعندي منازل وقف فيها مجرمين بغض النظر هم مين، في من الناس ما ليش دعوه اتباعهم ولا بتكلم سياسه، لم يتم القبض عليهم ولم يتم البوح حتى الان بمن هؤلاء، ولكن تركنا الامر. انا لا اعترض على الصلح العرفي، الصلح العرفي بياكد للعالم ان المسيح ومسلم عايشوا كويسين ودي حقيقه وده وطن مسيحيين وجه الفتح الاسلامي، ولكن انا في الاخر بيحكمني القانون الجنائي. انا دوله من ضمن 193 دوله، يحكمني القانون الدولي. في القانون المصري لازم يجيب حق الجاني، احنا من بعد
حق المجني عليه،
حق المجني عليه سوري،
نعم.
من الجاني يقتص منه من ايام الثوره 25 يناير حتى الان، احداث مزبيرو محمد محمود والاحداث اللي في الاتحاديه، كل واحد اتقتل في حد قتله بغض النظر هو بلطجي مؤجور زراعه سياسيه لمين اطراف خارجيه، ده لا يخصني
تمام.
ده قانوني او معصوب عليه. انا حتى الان بقول لازم الجاني يجي وتم عقابه وتم كشف هذا للرأي العام، ولكن في نفس الوقت
وهو ما يتم الان بيتم تحقيق الان، وان شاء الله في الايام المقبلة هنلاقي النتائج وهنشوف من الجاني.
ده من ناحية الجاني. اما من ناحية القصور الامني كان ممكن تشكيلات عديدة من الامن المركزي تنزل القدرائية، كان ممكن حاجة بسيطة جدا يجيبوا المطافي بخرطيم المياه يمشوا المتجمهرين، كان ممكن يدخلوا المنازل اللي فيها ناس في البلكونات وتم القبض عليهم في ثواني، لا اترك الامر 6-7 ساعات ويتم في الاخر حريق. ومنظر مصر امام العالم كان منظر سيء، اثر امنيا سياسيا اقتصاديا.
تمام.
انا بتكلم لك مصري يعني الجريمه، بس مش جريمه تعدي على دول.
المعنى واضح قوي يا استاذ نبيل. تمام. استاذنا الدكتور محمد
فضل.
ابن عمرو بن العاص اساء الى قبطي فذهب القبطي الى الخليفه، ما ذهبش الرئيس الجمهورية ولا حاكم القرية ولا البلد، ذهب إلى خليفة المسلمين وشكى له. إيه دلالة الموقف ده؟ هو الرجل هذا القبطي كان عارف إن هذا الإسلام بهذا العدل وسوف ينصفه، وكيف تصرف عمر بن الخطاب؟
الحمد لله. طبعا يعني التاريخ بأسره يشهد، والأب يعني يبدو أنه على ثقافة طيبة جدا بفهم الإسلام والثقافة الإسلامية.
نعم.
ولذلك أنت ذكرت موقفا عظيما جدا، حينما يأتي رجل من عوام الناس إلى الخليفة مباشرة دون أن ينظر إلى الرتب وإلى الدرجات، ويدخل عليه ويقتص له، بل كان يريد أن يقتص له من أبيه أيضا.
نعم.
فيه دلالة عظيمة جدا على العدل. بل أعطيك حل، لأن هذا الموقف يعني محفوظ عند القاصي والداني. عمرو بن العاص لما فتح مصر وصارت مصر تحت الحكم الإسلامي دولة إسلامية، كانت هناك امرأة قبطية لا زالت على مسيحيتها تسمى فرتونة السوداء، كانت امرأة مسكينة لها دار بسيطة ولها سور قصير يتسلق اللصوص عليه فيسرقون البيض والدجاج. أنا أعطيك يعني مثالا عجيبا.
نعم.
فما كان منها إلا أن أرسلت بالبريد، أي ببريد المسلمين، إلى عمر ممنوع من الصرف كما تعلم.
نعم.
ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقالت له إن سور داري قصير وإن اللصوص يصعدون ويتسلقون ويسرقون البيض والدجاج، فأرسل إلى عمرو بن العاص إذا أتاك كتابي هذا فخذ البناء وأدوات البناء واتجه إلى بيت فتونة السوداء وارفع لها السور حتى لا يسرق اللصوص بيضها ولا جداجها. اسمع الثانية. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما تمكن وأمسك بزمام الحكم، كانت هناك كنيسة بجوار المسجد الأموي، وكان المسلمون قد أخذوا جزءا منها ضموه إلى المسجد الأموي في دمشق كما تعلم، فأرسلوا إلى عمر بن عبد العزيز أن جزءا لنا في هذا المسجد، أي أن جزءا من الكنيسة أخذ غصبا وقهرا وضم إلى هذا المسجد. فما كان من عمر رضي الله عنه وارضاه إلا أن أرسل إلى الأمير هناك أن اهدم هذا الجزء من المسجد وأعده إلى كنيسة يوحنا مباشرة. غضب الفقهاء، غضب العلماء، قال الآن وليس بعد. فما كان منهم إلا أن قرروا أن يهدموا جزءا من المسجد وأن يعيدوه إلى كنيسة يوحنا. فلما رأى القساوسة الكبار هذا العدل من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه قالوا بل نرضى يعني بالثمن، نرضى بالثمن ونتسع فيما كان في الخلف، ورضوا بذلك وقالوا رأينا عدلا ليس عليه إلا الأنبياء.
الله. والدلالة واضحة جدا يا دكتور محمد. أرجع للقس برسوم مرة ثانية، حيث تحدثت عن المعايشة من أرض الواقع وفي قلب الحدث، لأن برنامجنا في قلب الحدث فبنحب ننزل للواقع، ولكن نحن نريد أن نتعرف على هذا من خلال الإنجيل ومن خلال النصوص.
طب ممكن تأكيدا لكلام الدكتور محمد عبد الملك، قال أن ده الموقف اللي ذكرها دي من التاريخ.
نعم.
لكن هقول موقف معاش معانا احنا.
تمام.
كان في مشكلة بين واحد ولدين، يعني واحد مسيحي وواحد مسلم عندنا برضه في الزاوية.
لا، ما هي الزاوية دي حصلتها كثيرا.
لا هقول لك
ايام السادات.
تمام.
ونقط المية والقصص معروفة. اتفضل.
هقول لك موقف اكد فيه حتة العدل.
اتفضل.
اللي قالها فضيلة الدكتور.
اتفضل.
ف اتنين ضربوا بعض، اتخانقوا مع بعض، راح المسلم ضرب المسيحي وعوره تعويرة كده.
تمام.
فانا ما كنتش موجود، فالشيخ طلعت مشكورا شاف الموضوع، قعد وشاف حقه، عارف ان الولد المسلم هو اللي غلط، قال له جزاء لك، هي تعويرة صغيرة يعني تدفع 2000 جنيه كتأديب لي يعني.
تمام.
عشان هو مخطئ. فقابل الولد المسيحي ما خد ال 2000 جنيه قال لا ما اقبلش هناخد 1000 للكنيسه و1000 للجامعه وداهم للشيخ قال له ادفعهم
هات الله اكبر الدلاله واضحه من المسلم ومن المسيحي
هو العد انا بس باكد
تمام
ده في مش من التاريخ بس
التاريخ وفي الواقع ايضا
في الواقع
انا عاوز اخد من الانجيل كمان ذكر
الدكتور انه تاريخ قال كده فعلا والواقع دلوقتي بيقول كده
تمام
عندنا كده
عندكم بقى ماذا يقول يعني نريد نصوصا يعني ماذا تقولون في مسألة المعايشة وكيف يعني نحن قلنا كيف ينظر القرآن إلى غير المسلم وإلى النصراني تحديدا
تمام.
كيف يعني تنظرون وكيف ينظر الإنجيل إلى المسلم وإلى التعايش بين المسلم والمسيحي
مع أي حد المحبة هي نمرة واحد
ليه؟ تمام.
لأن السيد المسيح في الإنجيل قال تحب قريبك كنفسك فسألوا من قريبي مين هو قريبي فراح لهم مثل السمير الصالح واحد من السامرة مش ما يعرفش الديانة اليهودية كويس لكن وجد واحد طريح ومجروح وضربوا اللصوص امشاله على الدبة بتاعته وداه فندق وضمت جراحاته ودفع له الاقامة فقال لهم مين بقى منهم بقى قريبه اللي عمل معاه خير
نعم
ده تعليمنا احنا كده بقى
تمام انا هرجع لحد تاني وبخاصه ان عندكم الله محبه في تراثكم وعقيدتكم اذا ضربك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر
هل انا
عايز معناه وعايز اعرف هل هذا الكلام موثق وهذا الكلام في الكتاب المقدس هرجع لحد تاني في هذا المعنى ولكن استاذ نبيل ايضا نحن نريد ان نحيي دوله القانون حتى يعرف كل منا سواء كان مسلم أو مسيحي سواء كان غني أو فقير أننا في هذا البلد سواء وكل له حق إذا أراد أن يأخذه أخذه كيف نحيي دولة القانون حتى نخرج من أزمات
طبعا أنا أروح فين في المحبة بين أبونا والشيخ
احنا بننشر روح من المحبة
القانون
حتى يتأثر الجميع بهذه
الروح تعارض هما بيتكلموا على المحبة وده شيء كويس وحب أعدائكم في المسيحية
تمام
أنا بتكلم في حديث قانون ما اعرفش مين الجاني بالنسبه لي
تمام.
يطلع مسيحي يطلع مسلم يطلع بوذي يطلع امريكي صهيوني ما يخصنيش
تمام
تفعيل دوله القانون يكون فيه يد من حديد وزير داخليه قوي يقبض على الجاني ويحقق معاه وكيل نيابه مظبوط يتبع نائب عام مظبوط متفق عليه القانون في حكم بول ده نائب عام مظبوط ويطلع الجاني ويتم تقديمه للقضاء والقضاء المصري من اعظم القضاء في مصر يدي براءات يدي احكام زي ما حد بيقول هدايا لا القضاء المصري ما فيهوش الكلام ده بيحكم بالعدل زي ما قال فضيله الشيخ انا عاوز العدل انا مش طالب غير كده ده حتى العدل أو لو انا هرجع اجيبه من الاسلام الجنائي بيديني العدل احنا ما اختلفناش يمكن يعني اتفهم كلامي غلط صح انا عندي واحد دمه سال واتذبح عاوز الجاني وتم الاقتصاص منه او القصاص منه هل هذا غلط يا سيدنا شيخ
لا
بس تمام كلام حضرتك مظبوط ومتفقين ووصلت مع الدكتور ومع القس في الى نقطه مشتركه دكتور محمد القران احتفى بمريم عليها السلام أيوة. أيوة. وهناك سوره باسمها مع انه لا توجد سوره اسمها عائشه او سوره اسمها فاطمه القران احتفى باهلها بسوره كامله اسمها سوره ال عمران
أيوة.
كيف احتفى القرآن بمريم وبالمسيح وكيف عبر عنهما وبأهلهم
دعني أولا أثبت أن مصر أرض شرفها الله بدخول وبتعايش كثير من الأنبياء والرسل
تمام.
يعني قبل أن أتحدث عن الطاهرة مريم أبدأ على سبيل المثال بأبي الأنبياء جميعا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم
صلى الله
عليه. الخليل إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه دخل إلى مصر ومن الله عليه في الخروج بهاجر ومن هاجر أي خرج من رحمها نبي عظيم وهو إسماعيل صلوات ربي وسلامه عليه وهذا شرف عظيم لمصر وللمصريين
نعم.
النقطة الثانية يوسف الصديق صلوات ربي وسلامه عليه جاء إلى مصر رغم أنه كان في محنة عظيمة وفي ابتلاء عظيم إلا أن الله شرف مصر بيوسف صغيرا وكبيرا حتى صار عزيزا لأهل مصر بالإجماع ثم شرف الله مصر بمجيء أبيه يعقوب النبي فجمع الله بين الابن النبي وبين الأب النبي في أرض مصر العظيمة وفي هذا دلالة على أن الله جل وعلا كرم أرض مصر وجعلها يعني بهذه الصورة المشرفة أضف إلى ذلك أن النبي موسى صلوات ربي وسلامه عليه وهو كليم الله جل وعلا ولد في مصر وعاش في مصر وترعرع في مصر وأهلك الله الطاغية والفرعون على يديه بأرض مصر أيضا، بل إن الله جل وعلا من عليه بأن يأخذ عظام يوسف تنفيذا للوصية بإذن الله جل وعلا كما نعلم. ثم من الله جل وعلا على مصر بإتيان الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات بإتيان سيدة نساء العالمين مريم وبابنها المسيح صلوات ربي وسلامه عليه، فشرف الديار المصرية بإذن الله جل وعلا. ولذلك إنني إن أردت أن أتحدث عن جانب التشريف بمريم وبالمسيح فإن الوقت لا يتسع الإطلاق، ولكن حسب أن أقول سبقهما الكثير ثم حل بإذن الله جل وعلا. وكفاني أن أقول بقول الله جل وعلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، الله أكبر. ولذلك أقول إن الإسلام احتفى بها أيما احتفى، بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم تحدث عنها في أحاديث كثيرة ليثبت للعالم بأسره أن سيدة نساء العالمين أي من الأربع هي مريم. ولذلك أقول إن الكلام فيها يعني عظيم وإن الخطب فيها جسيم، وحسبي أنني لو تحدثت لأخذت أكثر من الوقت فأكثر.
أكرمكم الله. يعني أعود لحك مرة تانية كيف احتفى القرآن بعيسى عليه السلام. فضيلة القس برسوم عريان، قلنا إن في الإنجيل وفي الكتاب المقدس الله محبة، إذا ضربك على كف على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ما المقصود بهذه الآيات أو هذا المعنى؟
المحبة موجودة لأن الله محبة زي ما قلت، وبدون المحبة تستحيل الحياة. يعني لو حد ده حتى في البيت الواحد الأب والأم والأولاد لو فيش منهم محبة مش هيعيشوا.
نعم.
نبال بقى الوطن، وعشان كده الوطن مهم ان يكون فيه محبة. وزي ما قال فضيلة الدكتور ان اسباب كتيرة بتدي مصر مكانة كبيرة، وعشان كده مصر البابا شنودة الله نفسه قال مصر ليس وطن نعيش فيه، يعني مش شوية احنا، لكن هو وطن يعيشوا فيه. لما حد بنكون بره مسافر يسأل على مصر عاملين ايه وازاي البلد احوال البلد.
هذا الكلام كلام رائع، ولكن انا عاوز استثمر وجود حضرتك كممثل للكنيسة وممثل للكتاب المقدس ان تأتي لنا بالنصوص حتى نثبت لمن يشاهدنا الان ان هذا هو دين الاسلام وهذا هو الدين المسيحي، يحثان على نفس المبادئ ونفس الاسس. وكلاهما يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وكلاهما يقول وليعفوا وليصفحوا. هذا المعنى نريده من الكتاب المقدس.
ما الكتاب المقدس قال تحب قريبك نفسك، لا تحب قريبك
نفسك، اي
زي ما انا
كما تحب نفسك.
تمام. زي ما قلت لك السمير الصالح ده واحد سميري قابل واحد يهودي وخده قبله وخده عمل له جراحاته وكل الحاجات دي. بلا بالعكس السيد المسيح قال اما انا فاقول اقول لكم ايه، حبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم واضطهدونكم.
تمام.
في اعلى من درجه محبه العدو،
يعني ليس فقط يقول تعايشوا مع اعدائكم،
لا،
ولكن يقول حبوا اعدائكم. تمام.
حبوا اعدائكم
منزله اعلى من التعايش. مش بس اتعايش معاه وانا
متضايق يعني من تحت الدرس وخلاص مخنوق مش طايقه اهو يلا مش. لا، حبوا، عشان المحبه دي بتبقى من قلب القلب اللي يحس بيها.
نعم.
حبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا لعنيكم بالعنك
لعنيكم.
حبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم،
احسنوا الى مبغضيكم الذين يبغضونكم ويكرهونكم.
صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم.
نعم.
يعني دي اعلى درجة المحبة هي الاعداء والمضطهدين والمسيئين.
نعم. تمام. استاذ نبيل، حضرتك بتقيم المشكلة بشكل عام انها مشكلة قانونية وفقط، أم أن لها ظلالا أخرى عقدية أو سياسية، أم أنها فقط يعني مشكلة قانونية؟
لا طبعا الإسلام عندي عقيدة ومعاملات، أنا لا أتحدث عن عقيدة.
تمام.
لا، المشكلة لها ظلال ثقافية، أن في بعض القنوات وبعض المحسوبين أو يتقال عليهم شيوخ بيبسوا سمومهم في جموع الافراد ليل نهار بسب وقذف، حتى دلوقتي بيسبوا وقصفوا الناس اللي كانوا بايدهم الفتره، وقذفوا فنانين وقذفوا. والنموذج الحي اللي كان حتى المجلس القومي لحقوق الانسان قالوا ان الشيخ فلان قال حي على الجهاد، مش عارف المسيحيين بيضربوا المسلمين، ان في افراد ما نقدرش نمكن في افراد بيخالفوا القانون بيخالفوا الديانات. هنا واجب عليكم كقناه اسلاميه وسطيه حسب ما فهمت، لما يجي شيخ زي كده او شخص يدعي انه شيخ او شخص يدعي ان ده صحيح الاسلام تقول لا ده غلط الاسلام ما قالش كده.
تمام، احنا بنشكرك على هذا الكلام طبعا، ولكن هذه قناه مهنيه وفاهمه شغلها كويس.
لا مش قناه
عموما، وتدير كل هذه الاحداث وتعلق عليها بمهنيه عاليه جدا، وما يعني دليل على ذلك اكبر من ان موقف زي اللي احنا فيه يؤتى فيه بشيخ مسلم وبقس مسيحي وبرجل قانوني. القانوني ده ممكن اي حد بقى، زي ما حضرتك قلت هو مغمض عينيه، ومع ذلك يكون رجلا مسيحيا ايضا، فيعني لا نرى مهنيه اعلى من ذلك.
يبقى المفروض بقى يعني حتى لو هنوعظ الشخص بالغلط انا هتكلم قانون، يبقى الشخص اللي بيسب وبيحرض على الجرائم يتم القبض عليه. ولكن هيهات، انا عندي شخص عمل جرائم وتم العفو عنه وحتى الان لسه بيشتم وبيشتم اللي عفو عنه كمان.
تمام،
يبقى القانون هنا اللي لازم.
ما زلت تتحدث عن تفعيل دولة القانون، دولة القانون التي تحاسب كل من يخطئ، دولة القانون التي دولة القانون التي تراقب المساجد والكنائس، لو في أسلحة في المساجد تطلع، لو في أسلحة في الكنائس تطلع،
لو في أسلحة في الكنائس،
لو في حد
يدافع عن نفسيهم.
تمام، لو في حد بيستخدم هذه الأسلحة يؤخذ ويقبض عليه ويحقق معه.
حد يقول إن في أسلحة في الكنائس وما طلع ما فيهاش،
تمام،
يتم القبض عليه.
ده كلام صحيح،
ده نشر إشاعات.
تمام،
وده معروف في الدكتور سليم العون.
تمام، يعني دون
لا
يعني
لا، دي جريمة معلنة، يتم المعاقبة. أنت جبت الكلام ده منين؟
أنا
ده بيقوج الصدور
يا أستاذ نبيل. إحنا اتفقنا من أول الحلقة إن إحنا لا نصدر أحكاما.
لا دي مش أحكام، أنا عندي دليل مادي. هو قاله صوت وصوره، انا بتكلم على شخص ماليش دعوه بديانته، قال الكنائس فيها اسلحه، كان اولى لما ضربنا بالطول كنا دافعنا نفسنا.
يعني هذا الكلام
دفاع شرعي،
هذا الكلام على هذا الكلام على مسؤوليه
انا
حضرتك.
اريد دوله القانون.
تمام،
وتفعيل دوله القانون، واريد كلمه واحده ما تقالش كلمه في الخارج من عصام الحداد وعكسها من رئيس الجمهوريه.
حضرتك بتخرج عن الموضوع.
هذا أنا لا أنا الموضوع.
المعنى حضرتك وصل،
هذا تضارب.
المعنى وصل، وانا هرجع لحضرتك تاني. لفضيلة الشيخ محمد الزغبي، تحدثنا عن نظر القرآن لمريم الطاهرة عليها السلام، كيف تحدث القرآن عن عيسى بن مريم أيضا.
تمام، هو في نقطة غافل أهمية يا دكتور.
اتفضل.
أنا هحاول أرجع كلام القرآن عن السيد المسيح عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه لسبب واحد. ربما الأب الحبيب يعني أخي في مصر وأخي في إنسانيتي لا يرغب أن يكون الذكر من طرف واحد من كتاب الله جل وعلا وكذا. ولذلك أنا أرجئ بعد إذن فضيلتك هذه، وأتقابل مع الأب في سؤالك يا دكتور.
طبعا.
اللي هو الأدلة من كتبنا من كتبهم.
طبعا.
على السماحة على العفو على كذا.
طبعا.
يعني حينما أنظر إلى كلام ربي جل وعلا وهو يقول والكاظمين الغيظ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، زي ما كده الاب بيقول لك ما يبقاش تحت الدرس.
بدايه اشكر لحضرتك هذا الترفع وهذا السمو في الحوار.
الله يبارك فيك.
يعني المس يعني رقيا في حواركم.
الله يبارك فيك.
وانك يعني تريد ان تحتوي الجميع.
الله يبارك
فيك. فقط اردت ان اثبت هذا.
وانا
فضل.
شفت ترابك وتراب الحبيبين، يعني ابناء وطني، مش بقول ابناء اسرتي المصريه على دماغي.
اكرمكم الله بالقران.
فربنا يقول والكاظمين الغيظ يا دكتور.
نعم.
زي ما قعدت الاب كده مش بس تحت الدرس، لا شو بعدها والعافين عن الناس واعفوا كمان، مش كده وبس، لا والله يحب المحسنين. يا اخي اكظم وبعدين اعفوا، مش كده وبس، احسن الى كما يقول الاب كده، احسن الى اعدائك، احسن الى شانئيك، احسن الى قاتليك، احسن الى كذا. لماذا؟ لان القاعده تقول زد المحسن باحسانه ودع المسيء تكفيك اساءته. ولذلك ربنا يقول ولا يحيق المكر السيء الا باهله، لاننا نؤمن ولان الاقباط يؤمنون بان عين الله لا تنام بالنسبه للظالم. النقطه الثانيه، حديث النبي لما بيقول ايه لا زال جبريل يوصيني بالجار، قال العلماء وليس المقصود بالجار الجار المسلم، الجار الكتابي والجار المسلم واي جار، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث. عبد الله بن عمر يسعد الأب لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم عاد كي يذبح شاة وكي يوزعها، فبين الولد لم يسلخها بعد، اذ قال له يا عمر، والولد اسمه عمر، يا عمر، نادى عليه عده مرات، هل اعطيت لجارنا اليهودي؟ شو هل أعطيت لجان الهدى حتى عاد عليه تكرارا ومرارا؟ قال كفى كفى. قال لا إني سمعت النبي يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظلمت. ابن المبارك في ترجمته كان له جار كتابي وأراد الكتابي أن يبيع.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، لم يقل بالجار المسلم.
لا 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 بالجار، لا
بالجار المسيحي، بالجار اليهودي. نعم
كتابي.
نعم.
عبد الله بن مبارك جار كتابي، أراد الكتابي أن يبيع الدار. الدار ثمنها 1000، قال أبيعها 2000. قيل ولما؟ قال أبيع ثمنا للدار وثمنا للجوار، بمعنى الجوار 1000 والدار 1000. قيل له ولما؟ قال والله لأن ابن المبارك ما اشترى لحما لنفسه يوما إلا ودخل به على أولاده قبل أن يدخل على أولاده.
الله.
بل أعطيك يعني نقطة بسيطة جدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يمر على سائل، يعني عمر ماشي يمر على سائل وقف على باب بيت، هذا سائل ضرير كبير السن، سأله أكتابي أنت؟ قال بلى أنا كتابي مش مسلم.
لا.
قال ولماذا تطلب على الأبواب؟ قال أنا كبير السن ومعال ولا أقدر على التكسب
وكثيف.
وكثيف. فما كان من عمر إلا أن أخذه من يمينه واتجه به إلى بيته وأعطاه ما في بيته، ثم كتب لعامل بيت المال أن أعطي هذا وأجري عليه كل شر، ومن كان على ضربه فأعطيه أيضا.
الله أكبر.
إذن الله يبارك في عمرك. إما بنظر الأدلة دي أجي بقى للكلام بقى. شوف ربنا يقول إيه، وقولوا للناس حسنا. أنا لو قلت لك كلمة الوقت كده ممكن تقلمك. أنا ما جيت في 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 في, في المسيحين كلمة الحين ممكن تقلم الأب يمشي متضايق مني. يا أخي يكفي أمير لعمر بن الخطاب ذهب لإمارة حكمها سنة كاملة، فجاء قال ويح عملي ويح عملي حملتني الذنوب. قال ولما؟ قال لأني قلت لقبطي هناك، شوف قلت لقبطي هناك خبت وخسرت، وربي سيسألني عنها لأنه قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك أنا أختم بدي بعد إذن فضيلتك. كتب نصارى الشام في 13 هجرية إلى أبي عبيدة ابن الجراح، يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم، كانوا أي على نفس المعتقد، أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا، انظر وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا. ودي في المراجع عندنا وعند أبناء قومي أبناء مصر الأبرار.
نعم.
وهي موجودة، لكني لا أريد أن أكثر أكثر من ذلك، لكني أختم بهذا. ربنا لما يقول إيه، إنما الصدقات، حتى حساسة جدا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. عمر بن الخطاب قال للفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الكتاب، ووالله لا نفرق بين الاثنين أبدا.
الله أكبر. جزاكم الله خيرا دكتور محمد. القس برسوم عريان. حب الوطن أيضا عامل مشترك. نحن نتحدث الآن في تجاوز أي أزمة، نتحدث عن قواسم مشتركة بين المسلم وبين المسيحي. حب الوطن مشترك بين الاثنين. كيف يرى الإنجيل حب الوطن؟ وما النصوص التي تدل على حب الوطن وأننا نرعاه ونخلص له ونعطيه من دمائنا وأوقاتنا وأرواحنا؟
حب الوطن ده في الكتاب المقدس، وأن احنا نكرم الملك. الكتاب المقدس بيقول الملك، ما كانش فيه رؤساء طبعا.
نعم.
فاكرموا الرؤساء، ده موجودة. غير كده لما السيد المسيح سألوه عشان يجربوه، يجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ قيصر ده كان الإمبراطور.
نعم.
قال لهم العملة فيها إيه؟ صورته والكتابة بتاعته. إذن أعطوا مال قيصر لقيصر وما المال له، حق ربنا ياخدوا، حق البلد أو المجتمع ياخدوا.
نعم.
فده يعني عشان البلد أو الإنسان عايش، يعني مدفع الضرائب بتعيش منها، بتعمل المرافق، بتعمل مش كده؟
نعم.
هو ده المقصود، أعطي مال لقيصر لقيصر ومال الله لله. مال لقيصر هو زي الضرائب، أما بدفعها عشان البلد تنمو وتنهض، إذن حق البلد ده
تمام
مطلوب.
وأقصد بحق البلد كمان، يعني هل حق البلد النهاردة التلاثم والتراشق والإحراق والقتل لا. وكذا والذهاب إلى مقرات بعض الأحزاب وحرقها، والذهاب إلى الكاتدرائيات والكنائس وحرقها، والذهاب إلى المساجد ومحاصرتها، هل هذا هو واجب المسلم والمسيحي وكل من يحب تراب هذا الوطن؟
لا. إزاي؟
ولا المفروض دورنا
إيه؟ إزاي؟ يعني واحد بيته بيحرقه إزاي؟
نعم.
ما احنا بيتنا مصر، بلدنا مصر، يعني صعب إن واحد يحرق بيته. أصل لما أنا آسف يعني أقولك، لو في مثلا اللي انهار اقتصاد على مسيحي ولا على مسلم؟
على الجميع،
على كل.
نعم.
لو في حرب على مين؟
على الجميع. نعم.
فاحنا لو في خطر مع بعض، لو في خير مع بعض، زي مركب واحدة لو غرقت كلنا غرقنا.
نعم.
فاحنا يعني سامحني، يعني ما حدش يكون وطني ويبقى له مصلحة او يبص ان مصر تغرق طبعا. لا. وزي ما قلت لحضرتك، وطن مصر ده وطن احنا مش بنعيش فيه، لا هو بيعيش فينا. يعني اي حد حتى لما يسافر مشغول بمصر ويقرأ جرايدها ويشير جرايد ويفتح القنوات بتاعتها ويشوفها ويتابعها، ونفتقم بيؤنس الأسقف العام عندنا كان اما يكتب، وما زال يعني يكتب جواب من مصر لحد بره في البلاد اللي يقول لهم من الأرض المقدسة مصر، من الأرض المقدسة مصر بالضبط، ما يقولهمش from Egypt،
إنك بالوادي المقدس طوى،
من الأرض المقدسة مصر، لما يعني بعت لهم جواب لناس
تمام
في الخارج يعني أجانب أو كده.
تمام. أستاذ نبيل، نحن نتحدث عن حب الوطن وكيف أن شبابنا الذين يحبون أوطانهم لابد أن يعني يفكروا في البناء ويفكروا في المشروعات ويفكروا في استثمار قدراتهم ومواهبهم للارتقاء بهذا الوطن، ولكن البعض كل همه التلاسن والتراشق والإحراق، ويمكن زي ما قلت من شوية يحصروا المساجد ويحصروا الكنائس ويولعوا في المقرات. كيف ترى هذه النقطة قانونيا؟ القانون بيقول إيه على من لا يحب وطنه؟ القانون بيقول إيه على من يحرق بلده، على من يخرب هذا البلد؟
طبعا تشرفت بالقعدة دي، وخصوصا بسيدنا الشيخ، لأن بجد قال لي أمثلة كتبتها فرتونة السودة والتاريخ الإسلامي اللي كان بيدي الحقوق والعدل، وده اللي أنا عاوزه. ولكن العدل مش من التاريخ الإسلامي، يعني دلوقتي هو قال من كلامه الفوضى، احنا في عصر الفوضى وليس عصر الدولة، متفقين على ذلك. عصر الفوضى بدأ من أيام، عاوز أقول كلمة، أنا القضية اللي كنت رافعها في المحكمة الدستورية، تم محاصصة المحكمة الدستورية. لو كان في قانون تطبق واتقبض على الجاني، كانش في حد في الإسكندرية برضو حصره جامع وشيخ، لو كان اتقبض عليه ما كانش حد عمل تاني حصر الكنيسة، ما كانش حصل محصر للشيخ الأزهر، مفيش خلاف بيننا، مفيش خلاف بين المسيح ومسلم.
تمام.
ولن يكون في خلاف. هذه فتنة سياسية بغض النظر مين هو الجاني من الثلاثة اللي قلت عليهم الأول. يد الدولة رخوة، يد الدولة يعني لما اسمع رئيس جمهورية رايح الصلح العرف وانت في نفس الوقت قلت قانون، لا فين القانون؟ اطبق لي قانون بضلع الجاني. اي واحد يخالف القانون مهما كان رتبته الكهنوتية، شيخ مسيحي مسلم، القانون عشان بيقول لك هيريح الكل، يتم القبض عليه.
تمام. وانا عشان كده استاذ نبيل بقول لحضرتك، يعني الذي يحرق، الذي يحاصر مسجد، الذي يحاصر كنيسة، في القانون ايه حكمه وايه اللي المفروض يتم معاه؟ يعني انا اسالك من خلال تخصصي، يعني حتى لا ندخل في الجوانب السياسيه ونستغرق فيها،
ولا السياسيه ولا الدينيه.
تمام. انا عشان كده بس قانونيا واريد الاجابه مختصره ومحدده في الجانب القانوني.
القانون افرض قانون عقوبات، حبس وسجن واعدام لو في حرق، وفي مثلا اتفاق مع دوله خارجيه او حد مديله
فلوس، خيانه
في ده كله. بس مين بيطبقه؟ الشرطه والنيابه العامه، ليس المواطنون. واحنا كلامنا مع الدوله، فعلي دولة القانون،
واحنا نرفع هذا الكلام للشرطة وللدولة وهم يسمعوننا الآن. شكرا جزيلا. أعود لفضيلة الدكتور محمد. حب الوطن الدكتور محمد، ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا في حب الوطن عندما هاجر من مكة إلى المدينة، والقصة مشهورة ومعروفة. كيف ينظر الإسلام وكيف ينظر القرآن إلى حب الوطن واحترامه والارتقاء به؟
جميل. يعني قبل هذه يا دكتور
فضل.
انظر إلى صورة كاملة في الجزء 30، يبين فيها قدر الوطن وقدر النعمة التي من بها رب الوطن على الوطن. يقول ربنا جل وعلا لإيلاف قريش،
نعم،
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
نعم.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، لا، ربنا يقول لا أقسم بهذا البلد الوطن،
نعم،
وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. مش كده الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك ذكرت كما في الأثر وآتي بالطريق الصحيح له، لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وانت عارف ما فعلوا به من إيذاء إلى آخر هذه الأمور،
نعم،
يقول والله يا مكة إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ربنا أمرنا بأن نحافظ على الوطن. وزي ما الأستاذ نبيل المحامي بيقول الإيد اللي تمتد وتتلوث بالدماء دي خطرة جدا. قال إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه ما قتل نفسا بغير نفس مش كده بس أو فساد في الأرض. قال الإمام مالك رحمة الله عليه ومعنى ذلك أن المفسد في الأرض يستوي بالقاتل وله القتل
أو وله القتل,
وله القتل أو فساد في الأرض. شو بقول إيه؟ فكأنما قتل الناس جميعا. قتلت مسيحي كأنك قتلت الدنيا وما عليه, قتلت مسلم كأن قتلت الدنيا وما عليه. وذلك شو القرآن؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما.
وهو من الإعجاز القرآني والإعجاز اللغوي دكتور محمد, من قتل نفسا لم يقل من قتل أخاه, من قتل مسلما, من قتل
نفس. هنا تحيز وعنصرية,
هي نفس بشرية.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من قتل معاهدا وقصد به الكتاب لم يرح رائحة الجنة. الجنة مش هيشم ريحته. ثم النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قدر الوطن. بل اسمعها مني
طبعا.
اخر كلمة سريعة. مصر بعد اذن طبعا افاضل, سماؤها عظيمة, ارضها كريمة, قناتها وفيرة. ده كلامنا كمصريين. انا وسعادة البابا وسعادة الاستاذ نبيل عشنا على ارض مصر, فرعنا عليه, عشنا تحت سمائه, اكلنا من خيراته, شربنا ماءها. مش كده بس, مع احترامي الفضل الذي مع احترامي يعني فينا جميعا من الله ثم منها. ولذلك احنا قلنا وابهاتنا ابي واب الاب واب الاستاذ نبيل قالوا ايه للعدو قبل كده عشان ما ينظرش انا اختلفت مع ابن بلدي ابن مصر المسيحي, انت مالكش دعوه, احنا بنصالح في النهايه. يقول له ايه؟ دع سمائي فسمائي محرقه. دع سمائي فسمائي محرقه, دع قناتي فقناتي مغرقه, واحذر الارض فارضي صاعقه, هذه ارضي انا وابي قال لنا مزقوا اعداءنا. فنحن نمزق الاعداء ولا نمزق المصريين.
نعم نعم احسنت. حب الوطن يعني زي ما حضرتك قلت هو في الكتاب المقدس, هو عندكم, هو عندنا, هو من المعاني الإنسانية قبل أن يكون من المعاني والعقائد الدينية. ولكن كيف يكون؟ يعني كيف ترى حب الوطن؟ المفروض ماذا يفعل المسيحي وماذا يفعل المسلم, ماذا يفعل كل مصري ليرتقي وطنه ويخرج من أزماته؟
الإنسان بيحب واحد يعمل إيه؟ يديله مش كده؟ اللي بيحب بلده يديها, يديها جهد, يديها عمل, يديها حب. لأن الإنسان يعني الكتاب المقدس قال كده, اللي يحب ربنا يحب الانسان اللي خلقه ربنا على
تمام
شبه. يقول كيف تقول ان حب الله الذي لا تراه وانت تبغض اخاك؟ ازاي تحب ربنا انت مش شايفه؟ حد فينا شايف ربنا وانت بتبغض اخاك بتكرهه؟
اللي انت شايفه بتعيش معاه
وشايفه بتاكل معاه وتشرب معاه, ممكن تاكلوا مع بعض لكن جواك فيه كره. فازاي انت تحب ربنا وتقول انا بحب ربنا اللي خلقني وخلقك وكده وانت بتبغض اخاك؟ اخاك اللي في الانسانية, مش مقصود اخوك ده زي ما انت قلت نفسا مش اخوك, ولا زي ما
قلت قتل نفسا اي نفس,
اي نفس اي انسان اي نفس خلقها ربنا انت ما تموتهاش, مش من حقك, لان دي بتاعت ربنا مش بتاعتك, ولا تملكها ولا تملك نفسك. عشان كده اللي ينتحر كمان احنا ما نصليش عليه, يعني ما نجيش الكنيسه ونصلي عليه لانه قتل نفسه.
حكمه ايه عندكم اللي
ما نصليش عليه؟
لا يصلى عليه,
خلاص كانه كافر يعني.
نعم,
لانه هو مش من حقه,
لانه قتل هذه النفس نفس وهو لا يملكها بتاعته.
حضرتك بتقول ايه؟ ما قتل نفسا مش اخوه,
حتى وان كانت هذه النفس نفسه هو ما قتل, لانه لا يملكها
بالظبط,
هو يحسن اليها فقط
بالظبط.
نعم,
عشان كده احنا اللي يحب بلده يحب اخواته اللي في البلد, يحب اخواته وجيرانه, يحب حتى زي ما اتفقنا وقال لنا الجيب تحب اعدائكم.
تمام. انا هرجع لحضرتك نقطه حب الوطن ثاني لان محتاجين كلام اكتر فيها. استاذ نبيل, حب الوطن مش محتاج قانون ومش محتاج يعني يحكم علي باحكام معينه عشان احب وطني, ولكن انت يعني من تشربت بهذا القانون كيف ترى حب الوطن؟
المستفيد من اللي بيحصل ده اللي هو بص العصفوره اللي احنا بقالنا فتره.
لا انا بقول حب الوطن مش كره الوطن ومش شغل الوطن ومش اثاره فتنه ومش اثاره قلاقل ومشاكل, بقول حب الوطن,
هاجي حب الوطن.
يعني كيف ترى كل مصري اذا كان يحب وطنه؟ استاذنك هو انا بسال ليه بكرر السؤال, لان المفترض يعني اذا كان هناك حوار يدار فهناك اسئله تقال واجابات على الاسئله, وليس ان يقال السؤال ثم الرد يكون ما اريد ان اقوله يعني ان اقوله اقوله ماشي. كرد على الاجابه.
انا اسال سؤال. ماشي. حب الوطن
اتفضل
ان اطبق القانون.
انا سعيد بدايه بوجودي مع حضراتكم ولكن الحوار له شكل معين والميديا لها يعني لها ادارتها وادابها
طبعا.
فنود ان
نستعين جميعا وانا سعيد بك في حرية الراي والتعبير وانا مش هخالف الراي والتعبير. حب الوطن ان انا ابقى صاحي ما بصش على بص العصفوره ومسيحي مسلم ما انا هقول اللي انا عايز اقوله
تمام اتفضل
واغيب عن الجاني
واضح ان حضرتك مشغول بالعصفوره
لا لا ما هو ده اللي بيحصل. انا بقى لنا فتره مسيحي مسلم لا خلاف بين مسيحي مسلم في مصر. الجاني المستفيد مهما كان هو لهانا في الموضوع ده وفي الاخر احنا لم نقبض على الجاني لم يتم اعدامه او محاكمته
تمام
غياب القانون
تمام.
ما الوطن انا حبيته ودخلت جيش وانت دخلت وبنشرب ميه ونشرب بعض وناكل ونشرب احنا مسيحي مسلم حبايب مش دي قصتنا. قصتنا في جاني ولم يتم القبض عليه. حب الوطن يطبق قانون. حب الوطن يبقى في واحد هيشوف المجرم يتم اعدامه او حبسه او سجنه هيخاف يعمل كده حتى لو عدوه خارجي هيبعت لحد عارف ان مصر دوله قويه غياب القانون موجود فيها هيتم القبض على المجرم او الجاسوس او الطرف او عدوه الخارجي زي ما قال سيدنا الشيخ مصر محرقه ومغرقه لكل جاني سواء داخلي او خارجي كل مجرم. هو ده حب الوطن ان انا اخاف واشتغل كل واحد يشتغل بيقوم بواجبه الشرطه تقوم بواجبها وهنا انا شايف الشرطه والدوله لم تقوم بواجبها مقصره وفاشله امنيا. هذا حب الوطن. انا احب وهي ما تحبش.
تمام شكرا جزيلا دكتور محمد. يعني حضرتك حدثتنا حديثا رائعا عن حب الوطن ولكن هل هناك نصائح عمليه تحب تنصح بها شبابنا كيف يحبون بلدهم مصر ويبنونه في هذه الايام؟
يعني يقول الشاعر منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يهدم. وهذا بحاجة إلى تعليم وثقافة لأن الخطاب عندنا وعند أبناء وطننا بحاجة إلى تجديد وأنا أول من يحتاج إلى تجديد عشان أكون صريح كلنا بحاجة إلى تجديد. نريد الخطاب الهادئ المتزن الذي يكون في بيت واحد مع عدم ترك المجرم في إجرام ومع محاسبة كل من يقصر. نعم هذا أمر معلوم
تمام.
لأن السماوات والأرض قامت على ذلك. فأنا عايز أدي روائع تبين لنا ذلك وتوصل إلى ما ذكرت يا دكتور
تمام.
عمر بن الخطاب ولب بينه لأبنائي وطلابي وأحبابي لما قدم الجابية من أرض الشام خدت لحظك زي الثوب بتاعه كان قطع. شوف إيه اللي حصل. استعار ثوبا من نصراني ولبسه الرواية بالنص الواحد. استعار ثوبا.
من الذي قطع ثوبه؟
كان عمر الخطاب ثوبه تعب كان أهلك يعني.
نعم.
استعار ثوبا من نصراني ولبسه عشان تقول لا ما ينفعش ويجي مثلا المسيحي تقول له البس تلبسه لا 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 ما بس. لا لا اهي اهي استعار ثوبا من نصراني ولبسه مش كده بس حتى خاطوا قميص لغايه ما خلصوا له يا دكتور شوف اللي جاي. وتوضأ من جرة امرأة نصرانية ويتعمد ذلك. خذ اللي جاي دي. وصنع له النصارى طعاما ولإخوانه
الله.
فقال يا علي خذ الطعام أرواي الرجع ورايا وادخل به الكنيسة وكله مع أحبابك. دخلوا الكنيسة وعلي ينظر إلى الصورة يقول ما ضر عمر لو دخل المكان وأكل في هذا المكان وأكل في هذا المكان
نعم.
شوف اللي أنا عايز أوصله عشان أبين لك الروائع الموجودة اللي تقربنا وما تخليناش تبقى شايلين لبعض خطاب تحريض على الإطلاق
تمام.
الرائعة الثانية صلى سلمان وابو الدرداء في دار امرأة نصرانية هم بيعلوها وبيسألوا عليها وبيتمنوا عليها كانت عجوز ما عندها اي شيء على الاطلاق. فابو الدرداء بيقول لها ايه
يعني القصة مش قصة المشهد الاخير اللي هم صلوا في بيتها ده هذه الصلاة كان يسبقها معايشة
وسؤال
نعم.
ووقوف بجوارها. فابو الدرداء بيقول لها هل عندك في البيت مكان طاهر حتى نصلي فيه؟ شوف بيقول لها كده شوف الفقه بتاع المرأة المسيحية تقول له ايه طاهرة قلبيكما اولا ثم صليا في اي مكان شئتما.
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا.
وقال سلمان لابي الدرداء اخذت الفقه من غير الفقيه الان يا ابا الدرداء ثم صليا في بيت المراه. خدت بال حضرتك ازاي؟ اختم بالرائعه دي عشان برضه مابقاش في اطالة على الاطلاق. ابو بكر كان يوصل جيوش الاسلاميين لما تيجي متجهه الى اي مكان في الفتوحات شوف يقول لهم كلمه وستمرون على قوم في الصوامع. احنا عندنا الاديره في مصر وعايز ابين الاسنابيل لو دي فتنه يعني مع احترامي مقصدها الغضب من المسلمين او كراهية المسلمين لابناء الوطن من المسيحيين ابدا. ما الأديرة واسعة بالاف الامطار ولم يتقدم لها احد على الاطلاق بل يحرسها ابناء الاسلام بانفسهم وهذا ظهر مع احترام في ايام الثورة الاولى. لا عايز اقول يقولهم ايه وستمرون على قوم في الصوامع رهبان.
نعم.
خدت لحضرتك ازاي شوف اللي جاي هم رهبان يزعمون انهم يترهبون لله جل وعلا فدعوهم فيما هم عليه ولا تهدموا صوامعهم.
الله
اياكم. نعم. حدش يهدم صوامعه ابدا. سيبوا يترهب لله جل وعلا وخليك لكم دينكم
ولي دين. اكرمكم الله دكتور محمد. الشيخ احمد هليل الداعيه الاسلامي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ اشرف مرحبا.
اهلا بك شيخ احمد كيف انتم؟ شيخ احمد هليل حضرتك كنت امبارح في جلسه صلح في الخصوص يعني باختصار كده قول لنا النقاط الرئيسية في هذا اليوم ما الذي يعني بقي في ذاكرتك وأثار شجونك في هذا اليوم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا تحياتي إليك وإلى شيخنا الحبيب محمد الزغبي وإلى سعادة القس ودماغ وكل الضيوف الموجودين. أنا حقيقة لا أراكم إلا بقلبي.
أكرمكم الله.
الإخوة طلبوا مني المداخلة وأنا خارج
ونحن نسمعك بقلوبنا وأذاننا معا تفضل.
الله يبارك لك يا رب وبارك. طبعا في البداية أنا بالأمس ذهبت ممثلا معالي وزير الأوقاف يعني أو فردني الرجل العلمي لأهمية الحدث وضرورة المشاركة.
تمام.
ويعني الحمد لله ذهبت إلى هناك ووجدنا الأجواء صحيحة. كلنا تحدثنا عن الحدث الأليم المؤسف الذي حدث لكني قلت هذا الحدث يا أستاذ أشرف كان من الممكن أن يحدث بين مسلمين ومسلمين بين مسيحيين ومسيحيين بين مسلمين ومسيحيين.
تمام.
ولكن وسائل الإعلام هي التي تستغل مثل هذه الأحداث لإيجاد نوع من الفرقة بين طرفي الوطن المصري الحبيب وإن شاء الله لن يفلحوا إذا أبدا. لذلك الحمد لله بادر العقلاء من الطرفين في مبادرة صلح لأن الدماء التي سالت هي دماء مصرية سواء من المسيحيين المسيحيين أو من المسلمين. والحمد لله المبادرة يعني كانت طيبة وناجحة. كان معنا مجموعة من القساوسة ومعنا مجموعة من علماء الأزهر ووجوه الناس وجود محافظ القليوبية والحمد لله توصلنا جميعا إلى أن الأرضية الطيبة التي نعيش عليها وهي مصر الحبيبة جمعتنا منذ مئة السنين. أنا قلت لهم في الكلمة نحن جيران في السكن نحن زملاء في المدرسة نحن أصدقاء في العمل نحن يجمعنا وطن واحد فلا ينبغي أن تفكر. وأنا قلت كذلك في الكلمة هناك جهات في الداخل وفي الخارج حريصة على أن تلعب بورقة الوحدة الوطنية لمآرب وأشياء في نفسها.
نعم.
وينبغي على العقلاء من الطرفين أن يضيعوا هذه الفرصة وأن نسمع إلى صوت العقل. وطلبنا يعني ترشيد إذا صحت هذه التسمية الخطاب الديني في الكنيسة وفي المسجد.
تمام.
الكلمات التي يعني تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم وليحتفظ يعني كل إنسان بمعتقده دون أن يمثل هذا نوعا من الخطر على البلد والخطر على الناس.
تمام. نشكركم
والخطر على الأعراض.
شكرا جزيلا شيخ أحمد هليل. هذا الفكر الوسطي المستنير. نحن يعني نعرض العقيدة ولا نفرضها لكم دينكم ولي دين. نشكركم شكرا جزيلا على هذا الفهم وهذه الحركة والإيجابية والتي أثمرت ثمارا طيبة. الأب برسوم كيف تعلق على جلسة الصلح وما رأيك في هذه الاستجابة التي كانت من الطرفين؟
لأن ما فيش أصلا القلب أو القلوب ما فيهاش حاجة. تمام. حاجات من بره يعني في الواحد إنسان يكون فيه جواه غل وغيظ وحقد ده جواه صعب لكن هو ما فيش حاجة جواه دي أحداث يعني مش عابرة كان ممكن تكون مقصودة طبعا من أي حد مش من شخص معين. وجلسات الصلح
والمقصود اكثر من الجهات التي تشعل
أيوة.
وتثير هذه الامور لكن ممكن جدا وارد جدا ان مسلم يضرب مسلم ان مسيحي يضرب مسيحي ان طفل يرسم رسمه على بيت تجاره ويجي يفتحوا الرسمه يحصل حاجه.
بالظبط يا دكتور انت حضرتك بتقول حته مهمه جدا ان لما يبقى مسلم مع مسلم ولا مسيحي مع مسيحي مفيش مشكله لكن تبقى المشكله
حاسيه اكثر. نبني هذه الثقافه بالزبط. ان لو مسلم عن مسيحي مفيش مشكله برضه
يعني حضرتك حته المشكله كنت بتطرح حضرتك ده الاخ اللي خبط واحد بالعربيه هم طب لو كان خبط مسيحي ما هي هي الموضوع ما فيش فرق هو ماشي في طريقه
هي روح وهي نفس وليس القران او الانجيل يفرق
ولا يعني. ولا حتى نفسي انا لا املكها وبعدين جلسات الصلح معلش انا شايفها انها كويسه مش وحشه لان بتصفي القلب لا تسلم يلغيش العدل
تمام
يعني زي ما قال الكتاب المقدس الرحمه والعدل الانسان اللي بيعيش في الارض لازم يبقى في الرحمه والعدل الرحمه صلح ومحبه واعتذار المخطئ للمخطئ في حقه لكن لا لا يلغي العدل زي ما لا يلغي القانون يا استاذ نبيل يعني الرحمه لا تلغي العدل وربنا هو العدل وحتى يعني فضيله الشيخ محمد الزغبي صحح لي يقول دعوه المظلوم مستجابه عند ربنا حتى لو كان كافر صح اي حد يظلم عايز العدل ولو ما خدش العدل ودعا ربنا هيستجيب لظلمه ودعوته يعني الانسان المظلوم ده لما يصرخ لربنا ايا كان دينه معلش حتى لو ملوش مش كده
ليس بينها
يعني احنا متفقين
مسلم او غير
ابدا المظلوم ما يصرخ لربنا خلاص ربنا هيستجيب لكن لما الانسان المخطئ يعتذر ده كويس
تمام
ويصالحوا بعض ده كويس يعني جلسات الصلح مش معلهاش
يعني وما كل طرف من الطرفين
لكن ده لا يلغي
يظهر هذه الايجابيه ويتحرك ده كويس
لكن لا يلغي العدل
ارجع لحاجه ثاني لان معانا القس رفيق جريش المتحدث الرسمي للطائفه الكاثوليكيه بمصر اهلا وسهلا
اهلا بيكم
ازاي حضرتك
بشكر الله الحمد
نحن نتحدث عن احداث الكاتدرائيه وكيف أن المسلم والمسيحي يد واحدة وأن كل ما يثار في وسائل الإعلام تحت مسمى الفتنة الطائفية ما هي إلا أحداث مفتعلة وما هو إلا إعلام مأجور يريد أن يثير فتنة هي ليست موجودة بالأصل لم تحدث في القديم ولن تحدث في المستقبل كيف تعلق على هذه الأحداث
يعني هذه الأحداث أحداث مؤسفة وإحنا متربين احنا مع بعض مسلمين مسيحيين على احترام الكبير واحترام الرموز الدينية مهما كانت وان نكون في لحمة بيننا وبين بعضنا البعض
تمام.
اعتقد انه اللي جرى يعني في اليومين الماضيين هو استثناء يعني للطبيعة المصرية ربما بعض الناس المتحمسة شوية زيادة هم اللي بيسببوا هذا يعني اذا جاز القول يعني الفتنه وعندما ما فيش فتنه ولا حاجه لانه كل المسلمين اصدقائي واصحابي ومعارفي دايما على اتصال مستمر واحنا فعلا عايزين نكون دايما شعب واحد وقلب واحد وروح واحده كما كنا ولازم في طفيليات بتظهر على الوش
نعم
نريد فعلا انه نلاقيها حل اجتماعي مش حل امني فقط ولكن حل اجتماعي لذلك ادعو دايما انه العلماء النفس والعلماء الاجتماع بجانب علماء الدين يجتمعوا لكي يحطوا لنا رشدة كيف ننتهي من هذه الصغائر التي تعكر على صفو بلادنا
الاب رفيق جريش المتحدث الرسمي للطائفه الكاثوليكيه بمصر شكرا جزيلا لك الأب برسوم عريان للأسف وقتنا خلص فعايزين كلمة أخيرة في نصف دقيقة ماذا تقول للمسيحيين وللمسلمين ماذا تقول لكل مصري يحب تراب هذا الوطن ويخلص له
مصر طبعا زي ما قال
بالمناسبة هذا سؤال مكرر يعني حضراتكم جهزوا كده ماذا تقولون في الدقيقة الأخيرة تفضل
حضرتك احنا لو فعلا مصر احنا وطن بيعيش فينا هنخاف عليه
تمام
أنا
يعني الذي يعني يبدو من تصرفاته عكس ذلك يبقى كلامه مش صحيح
بحب
بيقول
مش
كلامه
بحب. الحب سامحني يعني لو انا بحبك هاذيك ازاي
الحب لابد لو من افعال تؤيده
محبه فين اعمال المحبه لاخويا وللبلد
صحيح
فهي لو حبينا مصر هتبقى مصر دي ام الدنيا زي ما احنا بنقول
تمام يعني. هذا المعنى يقول عنه الشاعر تعصي الإله وأنت تظهر حبه
برافو.
هذا لعمري في القياس بديع
تمام.
لو كان حبك صادقا لا أطعته
بالزبط.
إن المحب لمن يحب مطيع شكرا جزيلا أستاذ نبيل ماذا تقول للمصريين الذين يحبون وطنهم يحبون أنا دائما أحب أن أتحدث بشكل إيجابي عن الحب وعن الوحدة وعن كل ما يجمع ولا يفرق. ماذا تقول لمن يحبون وطنه؟
المحبة دستور، لو أتكلم بقى من ناحية ده دستور المسيحية.
تمام.
الذي أسال دمي هو ليس مسلم أو مسيحي، ده جاني مجرم مهما كان محرضه. أنا طالب
القبض عليه. الذي أسال الدم لا يحب وطنه. أنا بقول لك أيوة. ماذا تقول لمن يحبون وطنه؟ لماذا دائما تحب أن تتحدث عن الطرف الآخر؟
لا مش طرف الآخر.
ليه دائما حكي عاوز تتكلم في الحاجة عكس اللي أنا بسألها؟
تنسيخ مفهوم القانون. إحنا مشكلتنا أكننا بنتكلم، اسمح لي، أكن المسلمين كلهم بيتخانقوا مع المسيحيين. لا مفيش.
تمام.
مفيش خناق بين المسلمين والمسيحيين، ده اللي عاوز أقوله. في عندي جاني وعمل جريمة أقبض عليه.
تمام. يبقى حضرتك بتقول لمن يحب،
حضرتك
بتقول لمن يحب وطنه ان يفعل القانون وان يساوي بين الناس جميعا مسلم ومسيحي. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمد الزغبي، نختم بك. ماذا تقول لشباب مصر واهلها؟
ارى ذلك اولا في تعاليم الحبيب صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قول الذي خلقه وخلقنا جميعا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ثانيا، القضاء على ما يأتي في القنوات التحريضية من الطرفين، ولا أقول من طرف واحد. ثانيا، لابد من تجديد الخطاب الديني والقضاء على اللهجة التحريضية لأنها تأكل الأخضر واليابس. ثلاثة، لابد من وضع قوانين صارمة تحفظ الأمر بالكلية. وأنا بقولها في نهاية الحلقة دكتور، انطلاقا من أمر ربي لي بالبر والقسط والإحسان للأقباط، وانطلاقا من وصية حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أقول للرجلين وأقول لأقباط مصر بالإجماع، أنا أفديكم بدمي وبدماء أهلي وأولادي، وأنا الذي أبدأ وهذه يدي.
أكرمكم الله دكتور محمد، وهذا خير الختام.
نعم.
أشكركم شكرا جزيلا على هذا الختام الرائع الموجز الذي أوجزت فيه يعني الحلقة كاملة، ونشكركم أيضا على حسن الإعداد وتجهيز النقاط بشكل مختصر وفعال ومباشر. نشكركم الدكتور.
أسلم عليهم يا دكتور، أنت صاحب الحلقة.
طب أنا أستأذنك، هشكركم وأختم ونسلم على بعض براحتنا. الدكتور محمد عبد الملك الزغبي من علماء الأزهر الشريف والداعي الإسلامي المشهور أو المعروف، شكرا جزيلا لك. والقس برسوم عريان كاهن كنيسة مارمينا مدينة الأحلام، شكرا جزيلا لك. والأستاذ نبيل غبريال محامي ورئيس منظمة نور الشمس للتنمية وحقوق الإنسان، نشكركم جميعا. وتفضل دكتور محمد. شكرا يعني شكرا. يعني تفضل.